رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا. وقفوا بمعنى حبسوا، يقال وقف الرجل يعني حبس، ومنه قيل للوقف لأنه تحبيس الأصل مع تسبيل المنفعة. وقد ذكر بعض أهل العلم بأن هذا هو الفصيح في كلام العرب، لا أن يقال أوقف الإنسان بمعنى حبس. ولو ترى إذ وقفوا يعني حبسوا، بعضهم يقول حبسوا أي في النار باعتبار أن على بمعنى في، وحروف الجر تتناوب كما هو معروف. وقفوا على النار أي حبسوا، حبسوا في النار، وهذا الذي مشى عليه ابن جرير، ويشبهه قول من قال بأن وقفوا على النار أي أدخلوها، فإنه يرجع إليه في المعنى، راجع إلى ما ذكرنا قبل قليل. بعضهم يفسر على هنا يقول إنها بمعنى الباء، يعني وقفوا على النار أي بالقرب منها، حبسوا عليها، عفوا، وقفوا عليها أي وقفوا بقربها قريبا منها، فرأوها يحطم بعضها بعضا وما فيها من الأهوال والأوجال، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، حينما رأوا ذلك بأم أعينهم. وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه الأفعال الثلاثة، يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون، هذه قرأها الجمهور من القراء ما عدا حفص وحمزة، قرأوها برفع الأفعال الثلاثة هذه، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، والأول كما في هذه القراءة، يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون، على أن ذلك جميعا داخل في التمني، تمنوا هذه الأمور، الرد وعدم التكذيب وأن يكونوا من المؤمنين. وقرأه حفص وحمزة كما هنا في قراءتنا هذه التي نقرأ بها، بل هي قراءتنا، يا ليتنا نرد، هذا الذي تمنوه، تمنوا الرجعة، ثم بعد ذلك بنصب الفعلين بعده على تقدير أن بعد الواو، وأن لا نكذب، وأن لا نكذب، وأن نكون، وأن نكون من المؤمنين. وعلى هذا يكون النصب بأن مقدرة. وعلى كل حال بعضهم اختار أن ولا نكذب أنه مقطوع غير داخل في التمني، مقطوع عما قبله، تمنوا الرد، وأما قولهم ولا نكذب بالنصب فيكون مقطوعا غير داخل بالتمني، يعني ونحن لا نكذب، ونحن لا نكذب، يعني بمعنى أنهم يثبتون على ترك التكذيب سواء ردوا أو لم يردوا. تقول لن أعود إلى هذا سواء قبلت عذري أو لم تقبل، لن أعود إليه، لن أفعله. فكذلك هؤلاء يقولون يا ليتنا نرد لا نكذب سواء حصلت لنا الرجعة أو لم تحصل لنا الرجعة.
فعند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
هناك قراءة أخرى أيضا بأن النصب فقط في ونكون في الفعل الأخير، باعتبار أن الأول والثاني كلها داخلة في التمني والثالث غير داخل فيه، ونكون من المؤمنين.
يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة، كما قال قبله بيسير ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كقوله مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية، وقوله تعالى مخبرا عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
هنا الحافظ بن كثير رحمه الله ذكر معنيين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما الذي كانوا يخفونه من قبل؟ الكفر والتكذيب، وحمله هنا قال في الدنيا وفي الآخرة. هم في الدنيا ما كانوا يخفون الكفر والتكذيب، بل كانوا يجاهرون به ويكاشرون به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويحاربونهم غاية المحاربة. وأما في الآخرة فيمكن أن يكون هذا له وجه، باعتبار أن الآخرة على أطوار وأحوال، فهم يكذبون وينكرون في وقت كما قال الله عز وجل قبله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فينكرون ويجحدون. فإذا رأوا العذاب ورأوا مصيرهم بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني من التكذيب اللي جحدوا قالوا ما كنا مشركين. يمكن أن يقال هذا على كل حال إذا كان ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم لم يكونوا. هذا معنى. وبعضهم يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي من أعمالهم القبيحة، كما قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لكن هل كانوا يخفون أعمالهم القبيحة؟ أعظم ذلك الكفر كانوا يجاهرون به، مع أن هذا المعنى اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، يخفون من قبل أي الأعمال القبيحة. وكذا قول من قال بدا لهم جزاء الكفر الذي كانوا يخفونه في الآخرة، بدا لهم ما كانوا يخفون أي جزاء ما، ففيه مقدر محذوف، والأصل عدم التقدير، هذا الأصل. وأبعد من هذا قول من قال بأنه بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي يخفونه على أتباعهم. بدا للأتباع ما كان يخفي عليهم الرؤساء. الرؤساء كانوا يعرفون صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكذب ما كانوا يدعونه من أنه سحر، فبدا لهم يعني الأتباع ما كانوا يخفون، يعني ما كان يخفيه الرؤساء، وهذا في غاية البعد، لأن فيه تفريقا للضمائر من غير حاجة ولا قرينة ولا دليل. على كل حال، القول الآخر الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني مما عرفوه في الدنيا وجحدوه من صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم على باطل وليسوا على شيء في عبادتهم لهذه الأصنام. هذا المعنى الثاني هو الأقرب من هذه المعاني، بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، حيث عرفوا حقية ما جاء به صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته، وردوا ذلك وكذبوه واتهموه عليه الصلاة والسلام، أو اتهموا الأنبياء عموما لأنهم سحرة ومجانين كذبة على الله تبارك وتعالى، وهم كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فيوم القيامة يعرفون أو يبدو لهم هذا الأمر الذي كانوا يخفونه من قبل. وهذا المعنى نصره الحافظ ابن القيم رحمه الله بقوة ورد على جميع المعاني السابقة وضعفها، والله تعالى أعلم.
أما معنى الإضراب في قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار.
يعني هم لم تتحول حالهم إلى صلاح ومحبة لله ومحبة للخير وما أشبه ذلك، لا، لما رأوا العذاب أرادوا الخلاص بذكر مثل هذا الذي ظنوا أنه يخلصهم فقط. لما بدا لهم ما كانوا يخفونه من قبل يعرفون حقية ما جاء به ويجحدون، فلما ظهر لهم ذلك ورأوا النار والعذاب الذي ينتظرهم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب خلاص. بعض أهل العلم مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله مثل هذا بمثال يوضح المراد مما يوافق كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول هذا مثل إنسان كان يحب إنسانا ويخفي هذه المحبة ويعلم أنه لو اطلع على ذلك منه لعوقب أشد العقوبة. يعني رجل يحب امرأة ويحاول أن يخفي هذا على الناس، ولو اطلع وليها على هذا لعاقبه أشد العقوبة، فهو يخفي هذه المحبة عن غيره، فإذا أخذ قال دعني ولا أرجع إلى شيء من ذلك، يريد الخلاص فقط، لكن محبتها مستقرة في قلبه، ولو ترك وحصلت له الفرصة فإنه باق على حاله التي كان عليها، إنما قال ذلك ليتخلص من العقوبة فقط، ولم يتغير ما في نفسه، ما تحول إلى بغضها، وإنما يقول دعني ولا أعود، يريد أن ينجو في هذا الموقف. وهكذا من كان يهوى شيئا فأخذ به فإنه قد يقول دعني ولا أعود، ولكن هذا الأمر مستقر في نفسه متجذر فيها، فإذا رجع وحصلت له العافية رجع إلى حالته الأولى، وإنما قال تلك المقولة في ذلك المقام لينعتق فيه فقط، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالكفر عميق في نفوسهم لا يتركونه ولا يرجعون عنه.
ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. ثم قال مخبرا عنهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة، وإنهم لكاذبون، أي في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي لعادوا لما نهوا عنه، ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، ثم لا معاد بعدها، ثم لا معاد بعدها. ولهذا قال وما نحن بمبعوثين.
يعني الآن هذه الجملة وقالوا إن هي، إن بمعنى ما النافية، يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، هذا تابع لما قبله، يعني ليست هذه جملة جديدة. يعني لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولقالوا كما كانوا يقولون من قبل ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن، وهم عاينوا ورأوا حقائق الآخرة أمام أعينهم، فهذا في غاية الكفر والإعراض والجحود صلى الله العافية من الانغماس في هذا الوحل، يرى حقائق الآخرة أمام عينه، وإذا رجع لو رد لقال إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. طيب أنت رأيت البعث ورأيت النار ومع ذلك يقول هذا الكلام، فهذه ليست جملة جديدة، هذه تابعة لحالهم التي وصفها الله عز وجل هذا الذي عليه عامة المفسرين، بل لا تكاد تجد من يخالف في هذا. وهذا من أعجب الأشياء، من أعجب الأشياء. وهذا يفسر لك أن من أراد الله عز وجل خذلانه فوالله لو رأى الآيات التي يؤمن بها الجماد ما آمن مهما رأى من الآيات. تستغرب وتقول هذا ما يكفيه ما شاهد، يرجع إلى حاله الأولى. الناس يشاهدون أشياء. هذا الإنسان الذي شاهد عقوبة الله عز وجل مثلا أو آية من آياته شاهدها بنفسه، لشاهدوا الأنبياء ومعجزات الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويأتي السحاب ويأتيك منافق يقول لك هذه سحابة عارضة أصلا عارضة. ولا اللي يستهزئون بالدعاة في بلد من البلدان يوم استسقى ونزل المطر كتبوا في الصحف وقالوا هؤلاء درسوا الأحوال الجوية ومنخفض جوي إلى آخره، وقتوا الاستسقاء بهذا وضحكوا على الناس قالوا نزل المطر يوم استسقينا. وغير ذلك كثير، لما حصل زلزال في أحد بعض البلاد كسفت الشمس ثم بعد ذلك حصل زلزال بعده بأيام، يقول بعض من وجد هناك تلك الساعة يقول لما دخلنا المسجد ما فيه أحد، والناس في الساحات كبيرة ضخمة حول المسجد، خرجوا في ليلهم شبه عراة. يقول وأذن المؤذن ويقول لم يصلي إلا أنا وصاحبي والمؤذن والإمام والعالم جالسين. زلزال دمرهم تدميرا وهم ينتسبون للإسلام، ومع ذلك ما قالوا هذه آية، لا بل عوقب من خطب وتكلم وقال هذا عقوبة من الله عز وجل. كيف تقول عقوبة؟ كيف تقول عقوبة؟ وغيرهم لو نظرت وفتشت عما يمينك وشمالك ومن حولك من البلاد التي أنزل الله عز وجل عليهم بأسه في ليلة ثم بعد ذلك رجعوا إلى أسوأ مما كانوا عليه، كنا نظن أنهم يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل، ما جرى لهم يذبحون ذبح الشياد ويخرجون من كل وجه يموتون في الصحراء ما عندهم مكان يذهبون له ولا يموتون، أسر تموت بكاملها في الصحراء يغرز الموت. ظنين أنهم يرجعون إلى الله ويتوبون ورجعوا إلى أسوأ مما كانوا عليه. صلى الله عليه وسلم غاية التبجح. وبعض دعاتهم يقول هذا اللي نزل هو ابتلاء من الله لأننا بلد الخير، يضحكون عليهم. صلى الله عليه وسلم متى يتوبون دولة إذا يقال لهم الكلام؟ إذا هذه مهيب عقوبة أجل لا توجد عقوبة إطلاقا. وهكذا شوف هل الماء الذي دمر الناس في المشرق إذا رأيت ونظرت إليه، الذين عاشوا هذا وشافوا شاهدوه ونجوا تقول هذا لا بيرجعون في غاية السفينة اللي غرقت اللي نجوا، تقول هذولا إذا رجعوا خلاص لن يرفع جبهته من السجود، رأى الموت بأم عينه ونجاه الله حياة جديدة. هذا سيكون عابدا، عابد لا يخرج من المسجد، ولو قيل له إنك تموت غدا ما كان عنده من مزيد، لكن ثق تماما إلا من رحم الله عز وجل أنه يرجع نفس حالة السابق، نفس الحالة السابقة يرجع من التفريط والضعف والتقصير والذنوب وما أشبه ذلك، يرجع إلى ما كان عليه. الله المستعان.
ثم قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي وقفوا بين يديه، قال أليس هذا بالحق، أي أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون.
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، كما سبق وقفوا على النار، يعني إذا قلنا بأنه معنى حبسوا في النار على ما مشى عليه مثلا ابن جرير أو بقربها شاهدوها. وهنا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، من أهل العلم من يفسره وقفوا على ربهم أي على حكمه وقضائه فيهم، ينتظرون حكم الله فيهم، هذا معنى، والآية تحتمله، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله وقال به جماعة من السلف ومن بعدهم. وقفوا على ربهم أي حبسوا ينتظرون حكم الله عز وجل وقضاءه فيهم دخولهم النار.
قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بما كنتم تكذبون به، فذوقوا اليوم مسه.
يعني هذا الاستفهام أليس هذا بالحق، هذا سؤال تقريع، تقريع يقرعهم بهذا، أليس هذا بالحق الذي أنكرتموه وجحدتموه وكابرتم غاية المكابرة؟ قالوا بلى وربنا، لكن لا ينفعهم هذا.
فذوقوا اليوم مسه، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقائه وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعل. ولهذا قال حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الخسارة تكون في البيع والشراء، وأعظم ما تكون الخسارة هو في خسارة الإنسان لحظه ونصيبه عند الله تبارك وتعالى، فهذا أعظم الخسار وهو أعظم الغبن. ولهذا سمى الله عز وجل كما سبق في الكلام على سورة التغابن، سمى يوم القيامة بيوم التغابن لما يحصل فيه من الغبن العظيم، لأن الله عز وجل قد أعطى كل إنسان رأس مال في هذه الحياة الدنيا، وهي هذه الأنفاس، وهي متقضية لا محالة. فمن الناس من سعى وجد واجتهد وقضاها من أجل أن يحجز مقعدا في النار، يشتري مقعدا في النار، ومنهم من جد واجتهد واستغلها من أجل أن يشتري مقعدا في الجنة. فإذا جاء يوم القيامة دخل هؤلاء الجنة ودخل هؤلاء النار التي وطؤوها لأنفسهم وعملوا من أجل دخولها وقضوا فيها الأعمار، قضوا الأعمار من أجل الوصول إليها صلى الله عليه وسلم. وعندئذ أهل الجنة يتوارثون مقاعد أهل النار، منازل أهل النار من الجنة، وأهل النار يتوارثون منازل أهل الجنة التي في النار، لأنه كما في الحديث لكل إنسان مقعد في الجنة ومقعد في النار. فهذا غاية الغبن، صفقة خاسرة، أنفق أموال وجهود وأوقات وأعمال في هذه الحياة الدنيا 70 سنة وأكثر وأقل من أجل أن يشتري منزلا في النار. فهذا يوم التغابن. فهنا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وقد للتحقيق هذه الخسارة، ولهذا يقول ألا إنهم هم الخاسرون. ولقاء الله عز وجل المراد به هنا القيامة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، والساعة من أهل العلم من يقول إنها سميت بهذا لسرعة الحساب فيها، ومنهم من يقول سميت بالساعة لسرعة قيامها، فهي تقوم في لحظة، كما ورد في الحديث الرجل يصلح حوضه تقوم الساعة ولا يسقي فيه، والرجلان قد نشرا الثوب بينهما تبايعانه فلا، والرجل قد رفع اللقمة إلى فيه فلا يأكلها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أو أنه قيل لها الساعة لأنها الساعة العظيمة التي، فصار ذلك علما عليها. فحتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا حسرتنا، نادوا الحسرة، يعني يا حسرتنا احضري، هذا هو التقدير، يا حسرتنا احضري. والحسرة هي الندم الشديد، غاية الندم يقال له حسرة.
على ما فرطنا فيها، وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة، أي في أمرها.
ذكر 3 أقوال وجعلها احتمالات، لأن الآية تحتملها، يحتمل عوده على الحياة الدنيا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يعني في الدنيا ضيعنا في الدنيا حتى صرنا إلى هذه الحال، وعلى الأعمال على ما فرطنا فيها، يعني في الأعمال، وعلى الدار الآخرة فرطنا فيها أي في الآخرة. وهذا الخلاف الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل اختلاف التنوع، لأن التفريط وقع منهم في الدنيا وكان هذا التفريط في حقيقته هو بتضييع العمل الصالح ومقارفة العمل السيء، وإنما هذا التفريط كائنا وواقعا في عمل الآخرة، فلا حاجة للترجيح بين هذه الأقوال. وكذا قول من قال ككبير المفسرين ابن جرير رحمه الله: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يعني في الصفقة التي يدل عليها ذكر الخسارة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، فهي صفقة حصل فيها خسارة. يقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، في هذه الصفقة التي صارت خاسرة. وهذا كله مما تحتمله الآية، ولا حاجة للترجيح بين هذه الأقوال. فإن من فرط في العمل، فرط في الحياة الدنيا، فرط في عمل الآخرة، فصفقته خاسرة.
وقوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أي يحملون.
ألا ساء ما يزرون، يعني ما يحملون، لأن الأوزار جمع وزر، ويقال للرجل وهو الحمل، يقال للرجل إذا بسط ثوبه وضع فيه المتاع يقال: احمل وزرك، يعني حملك. ومنه الوزير، لأنه يتحمل أعباء المهام التي توكل إليه. المقصود هنا الأوزار طبعا الأثقال التي يحملونها من الذنوب. ولا يحملن أثقالهم، هذه الأوزار، وأثقالا مع أثقالهم.
وقال أسباط عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك، قال: كذلك كان عملك قبيحا، قال: ما أنتن ريحك، قال: كذلك كان عملك منتنا، قال: ما أدنس ثيابك، قال: فيقول: إن عملك كان دنسا، قال له: من أنت؟ قال: عملك، قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني، قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، أي إنما غالبها كذلك، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
هنا جاء بأسلوب الحصر، أقوى صيغة من صيغ الحصر، النفي والاستثناء. ما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وهذا أبلغ تصوير لحقيقتها وما يتنافس عليه الناس فيها من الحطام والاستكثار من أحجار الذهب والفضة، كأنهم خلقوا لذلك، يتنافسون في البنيان ويتنافسون في الحطام وفي المراكب وما إلى ذلك، وما يمر على ذلك وقت قريب إلا ويتقادم به العهد وتزهد به نفوسهم وتتطلب غيره، وهكذا يجرون خلفها حتى يصبحهم الموت أو يمسيهم، ثم بعد ذلك يعرفون أنهم قد ضيعوا الأيام في البحث عن أمور يستكثرون منها لم يأمرهم الله عز وجل بهذا الاستكثار. وذكر هنا قال: إلا لعب وله، ومن يقول بوجود الترادف يقول اللهو واللعب بمعنى واحد، اللهو واللعب. ومن يمنعون من الترادف حاولوا أن يوجدوا فرقا بين اللهو وبين اللعب، وذكروا في هذا أشياء وقد لا تخلو من مناقشة، وهذا من الأمثلة التي قد يصعب بيان وجه الفرق بين اللفظتين فيه، أصعب هذا، يعني من الأشياء التي تتشابه في الألفاظ، تتشابه معانيها أو تتقارب مما يقال عنه بأنه مترادف، قد يظهر وجه الفرق، مثل أقبل وجاء، تقول أقبل بوجهه وجاء بمعنى حضر، الإنسان البشر، الإنسان بمعنى باعتبار طبيعته وما قيل في ذلك بأنه من الأنس أو غير هذا، والبشر لأن بشرته بادية ظاهرة وهكذا. لكن اللهو واللعب، ما الفرق بين اللهو واللعب؟ بعضهم يقول اللهو كل شيء شغلك ألهاك، مع أن هذا فيه يرد عليها اعتراض، تقول ألهاه يلهيه، لكن لها يلهو يلهو، فكأن المادة أخرى غير مادة ما ذكر. بعضهم يقول بأن اللهو أصلها من الصرف عن الشيء، ولهذا قال من قال بأنه صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف الهم فيه، واللعب هو طلب الفرح بما لا يحسن طلبه فيه، باعتبار أن اللعب فيه شيء من الفرح، وهذا ليس بلازم، ليس بلازم، واللهو قد يكون فيه فرح يلهو. ومنهم من يقول كأبي هلال العسكري بأن اللهو أعم من اللعب، باعتبار أن اللعب قد يكون حقا، مثل ملاعبة الرجل لأهله وملاعبته لولده، وأما اللهو فإن أكثره باطل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل، إلا ثم استثنى هذه الأشياء، تأديب الفرس وملاعبة الزوجة والولد، فهذا اللعب استثني من اللهو الباطل، وإلا فهو من جملة اللهو، فاللهو يشمل اللعب سواء كان بحق أو بباطل، وهو أعم من اللعب. اللهو قد يكون لعبا وقد يكون بغير اللعب. وبعضهم يقول اللهو هو الاستمتاع بلذات الحياة الدنيا، واللعب هو العبث. بعضهم يقول اللهو هو الميل من الجد إلى الهزل، واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع. بعضهم يقول اللهو هو الإعراض عن الحق، واللعب هو الإقبال على الباطل. وابن القيم رحمه الله فرق بينهما بفرق، وهو أن اللهو في القلب، تقول قلبه في لهو أو لاه ساهن، واللعب بالجوارح، اللهو يكون في القلب، يكون قلبه لاهيا منصرفا عما هو بصدده، واللعب ليس في القلب وإنما في العمل، وإنما يكون ذلك متسببا عن لهو القلب. هو هذا، هو يقوله على سبيل التعجب. طبعا هذا الأثر عن السدي كما ترون، نعم مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، لكن له حكم المرسل، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى في أصله، بأن عمل الإنسان يصور له إما بأحسن صورة وإما بأسوأ صورة، حديث البراءة الطويلة،
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم، كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
قد نعلم إنه ليحزنك، قد إذا دخلت على الفعل المضارع، لأن الأصل الغالب أنها للتقليل، مثل ما تقول لا قد نذهب قد يلتبس، لأنه قد يظن أنك هذا، لكن كما يقولون قد يجود البخيل، هذا قليل، وقد يكبو الجواد، فهذا للتقليل. وإذا دخلت في فعل يتعلق بالله عز وجل، قد نعلم، قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين منكم. فهل المراد بها التقليل؟ لا يمكن أبدا، لأن علم الله عز وجل متحقق ثابت، علمه أحاط بكل شيء. فيكون المعنى أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع المنسوب إلى الله عز وجل فهي للتحقيق دائما. هذه قاعدة، دائما إذا رأيت قد دخلت على فعل مضارع مضاف إلى الله عز وجل، قد نعلم إنه لا يحزنك، أي قد علمنا. قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد علم. قد يعلم الله المعوقين، أي قد علم. والحزن هو التأسف، التأسف على أمر فائت، والخوف هو الاغتمام من أمر مستقبل. هذا الفرق بين الحزن والخوف. وقد يستعمل الحزن بمعنى الخوف قليلا.
وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
أي نعم، هذا التفسير على هذه القراءة لا يكذبونك، وفيها قراءة أخرى أيضا متواترة لا يكذبونك، لا يكذبونك. فيكذبونك هنا فسرها الحافظ كثير رحمه الله، لا يتهمونك بالكذب، يعني لا ينسبونك إلى الكذب. أقول كذبته إذا نسبته للكذب، أو أخبرته أنه جاء بالكذب، أو إذا قلت له كذبت يكون بهذا مكذبا وتكون قد كذبته. ولكن لا يكذبونك تقول أكذبته، أي وجدته كاذبا. لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا. وبعضهم يقول أكذبته، أي أخبرت أنه كاذب أو أن ما جاء به كذب. لكن المقصود على كل حال هنا لا يكذبونك، هم يعرفون أنك صادق لا تكذب، ولا ينسبونك إلى الكذب، ولكنهم يجحدون هذا الذي جئت به بأمر في نفوسهم، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كما جاء عن أبي جهل يذكره أصحاب السير لما قال، ذكر المنافسة بينهم وبين بني عبد مناف، يقول أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، ثم حتى إذا جثونا معهم على الركب تساوينا يعني في المكارم، قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بهذه؟ فوالله لا نؤمن به أبدا. فهنا هم لا يكذبونك، يعرفون أنك صادق، لكنهم يجحدون هذا مكابرة لغلبة أهوائهم.
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة
الآن يدفعونه بصدورهم، بصدورهم عندكم في الأصل، ها؟ الأصل صدورهم، ها هكذا بصدورهم، أنا هذا سألت بصدودهم، هم يقولون في الأصل بصدورهم.
وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل.
طيب لعلنا توقفت.